السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي الأعلام. هذا البرنامج الذي نعيش في طياته مع أحوال وتراجم سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم، و بعيشنا مع تراجمهم كأننا نعيش بينهم، وبخاصة حينما يصاحب هذه السيرة العطرة لهم شيء من الخيال الذي يجعل الإنسان يتذكر تلك الأيام التي عاش فيها هؤلاء العلماء والصالحون رحمة الله تعالى عليهم. كما أسلفنا في عدة حلقات أننا كنا نستعرض سير بعض أعلام التابعين رحمهم الله تعالى، وكذلك أيضا في حلقتنا في هذه الليلة سنتناول أحد أعلام التابعين، وهو مسروق ابن الأجدع رحمة الله تعالى عليه، الإمام القدوة العلم أبو عائشة مسروق ابن الأجدع ابن مالك ابن أمية ابن عبد الله ابن مر ابن سليمان ابن معمر الوادعي الهمداني الكوفي. هو من قبائل أهل اليمن التي هاجرت أيام الفتوحات الإسلامية، فاستوطن مسروق ومن معه الكوفة التي استوطنها عدد من القبائل اليمانية في ذلك العصر. يتوقع أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى أن مسروق إنما سمي مسروقا لأنه سرق وهو صغير ثم وجد بعد ذلك فسمي مسروقا، وأما أبوه الأجدع فإنه قد أسلم، وذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسروقا أيضا ممن أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. ولهذا فهو تابعي كبير حدث عن عدد من الصحابة الذين تقدمت وفياتهم فضلا عمن تأخرت وفاته، فقد حدث عن أبي بن كعب وعن عمر، وقيل إنه أيضا روى عن أبي بكر الصديق وعن أم رومان التي هي أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وروى كذلك عن عائشة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعثمان وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغير هؤلاء من الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولم يقتصر في أخذه العلم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل إنه أخذ أيضا عن بعض التابعين مثل عبيد بن عمير الذي يقال له قاص أهل مكة، أي الذي كان يعظ أهل مكة. وقد تتلمذ على مسروق رحمة الله تعالى عليه عدد من أهل العلم، ومنهم من سادات التابعين مثل عامر بن شراحيل الشعبي وإبراهيم بن يزيد النخعي ويحيى بن وثاب وعبد الله بن مرة ومثل أبي وائل شقيق بن سلمة ويحيى بن الجزار ومثل أيضا أبي الضحى مسلم بن صبيح ومثل عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود ومثل أبي إسحاق السبيعي وغير هؤلاء من سادات أهل العلم. يعد مسروق كما قلت من كبار التابعين، بل هو من المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: كان الأجدع يعني والد مسروق أفرس فارس باليمن، يعني أنه من الشجعان، وقد تزوج الأجدع هذا أخت عمر ابن معدي كرب الشجاع المشهور من شجعان العرب، وهو صحابي أيضا. فلهذا عمرو بن معدي كرب هو خال مسروق ابن الأجدع أخو أمه. يقول مسروق عن نفسه في ما روي عنه، وقد تكون هذه الحكاية لا تثبت لأن في سندها راويا ضعيفا، ولكن بما أنه أشير إليها في ترجمته رحمه الله فنحن نذكرها مع بيان ضعف أحد رواة إسنادها وهو مجالد ابن سعيد. يقول لقيت عمر فقال ما اسمك؟ فقلت مسروق ابن الأجدع، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان، بل أنت مسروق ابن عبد الرحمن. يقول عامر الشعبي فرأيته في الديوان مسروق ابن عبد الرحمن، يعني أنه اطلع على كشف الأسماء في الديوان الذي كان وضعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه أسماء الذين يعطون أعطياتهم، فيقول إني وجدت اسمه في الديوان مسروق بن عبد الرحمن، يعني كأن هذا دليل على أنه غير اسم أبي. ويقول مرة الطيب وهو ممن عاصر مسروق بن الأجدع، يقول ما ولدت همدانية مثل مسروق. ويقول الشعبي رحمه الله ما علمت أن أحدا كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. ويقول الشعبي أيضا كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح، وكان شريح أعلم بالقضاء من مسروق، وكان شريح يستشير مسروقا، وكان مسروق لا يستشير شريحا. ويقول إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو من الرواة عن مسروق كان أصحاب عبد الله الذين يقرئون الناس ويعلمونهم السنة علقمة والأسود وعبيدة ومسروقا والحارث ابن قيس وعمر ابن شرحبيل، يعني هؤلاء هم كبار أصحاب عبد الله الذين غرفوا علم عبد الله فصاروا يقرئون الناس ويعلمونهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو إسحاق السبيعي حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا على وجهه حتى رجع. هذا يعني شدة اجتهاده رحمة الله تعالى عليه في العبادة، بحيث إنه يصلي فتغلبه عيناه من شدة الإعياء والتعب فينام، فتكون هذه نومته رحمة الله تعالى عليه. وهذا كما قلت في بعض التراجم السابقة دليل على شغف هؤلاء السادات رحمة الله تعالى عليهم بالعبادة، بحيث إنهم صاروا يتلذذون بها ويتنعمون بها ويعيشون معها فلا يصبرون على مفارقتها. فلهذا لا نستغرب أن الواحد منهم قد يصيبه شيء من الإعياء والتعب وما يدل على الاجتهاد في العبادة، ومع ذلك فنفسه مطمئنة تحب هذا العمل الشاق الذي تقوم به. ونحن نعلم أن الإنسان إذا كان في أمر دنيوي يهواه فإنه قد يتحمل الإعياء والتعب. سألتكم بالله، أليس كثير منا قد يسقط الجهاز من يده بسبب غلبة النوم ومع ذلك يقاوم؟ فربما سقط الجهاز من يده عدة مرات، وعلى ماذا؟ على الواتساب أو تويتر أو الفيسبوك أو غير ذلك من هذه البرامج، أيما أولى، هذا الذي فيه مسروق وغيره من أهل العلم أو هذا الذي نحن فيه؟ أنا أقول هذا حتى لا يعترض على مثل هذا بأنهم قد خالفوا السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أحدنا إذا غلبته عيناه أن ينام، حذرا من أن يذهب وهو يظن أنه يدعو الله فيسب نفسه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من أشياء كثيرة، يخاف علي على أحدنا من شدة الاجتهاد في العبادة فيفضي ذلك إلى الرجوع إلى الوراء، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، يعني قوة العمل وذروته ثم تعقبها فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير سنة فقد هلك. إذن هذا يتخوفه علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمثل مسروق أو غيره من أهل العلم الذين تغلبهم أعينهم وهم يتلذذون بالعبادة، هذا أمر ليس بمستنكر. نعم، الأولى به أن ينام، لكن ما دام أنه في لذة وهو يقوم بهذا العمل فإذن هذا لا يستنكر عليه أبدا، ولا يظن أنه مخالف للسنة أو يتعمد مخالفة السنة، وإنما غاية ما هنالك أنه ينبغي للإنسان أن يصنع كذا، يعني إذا أحس بالإعياء والتعب أن ينام. لكن لا بد من معرفة أعذار هؤلاء العلماء رحمة الله تعالى عليهم. ومما يدل أيضا على شدة عبادته أن امرأته تقول: كان مسروق يصلي حتى ترم قدماه، يعني تتورم قدماه، فربما جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه. ويقول محمد بن المنتشر تلميذه: قال مسروق: كنت مع أبي موسى أيام الحكمين، يعني في وقعة صفين، كان جالسا مع أبي موسى رضي الله تعالى عنه، ونعرف أن أبا موسى كان أحد الحكمين، والحكم الآخر هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. يقول: فسطاطي إلى جانبه، يعني خيمتي إلى جنب خيمته، فأصبح الناس ذات يوم قد لحقوا بمعاوية، فرفع أبو موسى رفرف فسطاطه وقال: يا مسروق، قلت: لبيك. قال: إن الإمارة ما أتمر فيها، وإن الملك ما غلب عليه بالسيف. هذه الحكاية تدل على أنه كان ممن لازم أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وتدل على أنه ممن حضر صفين، ولكن سأعقب على هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. وتدل أيضا على مثل هذه اللفتة من أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما هي؟ يقول: الناس مع الدنيا، فالإمارة ما أتمر فيها، يعني إذا كان هناك مجلس شورى واختاروا شخصا للإمارة فولوه الإمارة، هذه هي الإمارة، وأما الملك فإنه ما غلب عليه بالسيف. هذا يدل على أن معاوية رضي الله تعالى عنه قد غلب وأخذ الملك بالسيف، ولذلك انجفل الناس معه، الناس وراء الدنيا والله المستعان. وإلا فعلي رضي الله تعالى عنه أفضل من معاوية في كل خير، لكن من حيث الأفضلية علي أفضل من معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لكن هذا هو الذي حصل تاريخيا، مع الإشارة إلى تلك الحادثة وقعة صفين التي نعلم ما حصل فيها من المآسي في اقتتال هؤلاء الصحب الكرام ومن معهم أيضا من التابعين، والله المستعان. يقول الشعبي عن مسروق: قالت عائشة، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يا مسروق، إنك من ولدي، وإنك لمن أحبهم إلي، فهل لك علم بالمخدج؟ يبدو أن هذا كان أيام ما قاتل علي رضي الله تعالى عنه أهل النهروان، يعني الخوارج، والمخدج هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنكم تقاتلون من ضئضئي هذا، يعني من نسل هذا الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن علامة تكون في أولئك أنه يكون فيهم المخدج، يعني أن إحدى يديه ناقصة تكون مثل ثدي المرأة تتدردر. وفعلا لما انتهت المعركة فتش علي رضي الله تعالى عنه في القتلى فوجد الوصف الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عامر الشعبي: لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة قال: من أفضل الناس؟ قالوا له: مسروق. إذن هذا يدل على فضل مسروق رحمه الله تعالى حينما يكون هو العلم الذي يشار إليه بالبنان. ومثل هذه الحادثة سبقا أشرت إليها في حلقة سابقة في ترجمة علقمة ابن قيس رحمه الله، حينما رأى عبيد الله بن زياد علقمة مع مسروق وعرف فضل مسروق لما استشار الناس من أفضل الناس قالوا مسروق، وعرف أن علقمة يصاحب مسروقا قال لعلقمة: ائتني. فاستشار علقمة بن قيس آسف فقال لأبي وائل: ائتني. فاستشار علقمة بن قيس وقال: ما أحب أن لي بدل الألف ألفين وأني أكون عندهم بهذه المكانة. يعني احذر أن تصاحب هؤلاء الأمراء، فإنك بقدر مصاحبتك لهم سيدخل عليك الدخل في دينك، وأنا عطائي ألف، فلو أعطوني ألفين ويكون لي عندهم هذه المكانة ما قبلت. وهذا توجيه من علقمة رحمة الله تعالى عليه لأبي وائل شقيق ابن سلمة. يقول أيضا الشعبي: قال مسروق: لأن أفتي يوما بعدل وحق أحب إلي من أن أغزو سنة. وهذا دليل على أنه رحمة الله تعالى عليه كان يحتسب في هذا العلم، فالناس بحاجة إلى من يفتيهم، والمفتي هو الطبيب، لكنه طبيب الأديان. كما أن هناك أطباء للأبدان فهناك أطباء للأديان. فالذي يفتي الناس وهو يحتسب بفتواه، يحتسب تربيتهم، يحتسب توجيههم، يحتسب حل مشاكلهم، يحتسب إرشادهم إلى ما فيه نفعهم دنيا وأخرى، فإنه إذا كان ذلك بهذه النية الصالحة فإن هذا يعد من أفضل الأعمال. ولهذا فضله مسروق على غزو سنة. لو يفتي الناس بفتوى وهي بعدل وحق فإنه أحب إليه من أن يغزو سنة. وهذا دليل على أن نفع الناس يتعدى ويستفيد منه الناس، ويجري أجره بإذن الله تعالى إلى من كان سببا في ذلك. ويقول تلميذه محمد بن المنتشر: أهدى خالد بن عبد الله عامل البصرة إلى عمي مسروق 30,000، وهو يومئذ محتاج فلم يقبلها. هذا دليل على ترفعه عن الأموال، لكن ما كان له من عطاء من بيت المال مثله مثل باقي المسلمين فإن هذا حق له كان يأخذه، وهو الألف الذي أشرت إليه. أما عطايا الأمراء فإن من أهل العلم من كان يتسمح فيها مثل ما ورد في بعض الحلقات السابقة في ترجمة بعض أهل العلم، ومنهم من كان يتورع عن ذلك ويحذر من أن تجر عليه شيئا من الوبال في دينه. يقول أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: زوج مسروق بنته بالسائب بن الأقرع على 10,000 لنفسه يجعلها في المجاهدين والمساكين. إذن هذا دليل على أنه يجوز للأبي أن يأخذ من مهر ابنته أو يشترط على زوج ابنته مبلغا يأخذه، لكن هل كان مسروق يأخذ هذا المبلغ لنفسه؟ لا، وإنما يجعلها في المجاهدين والمساكين، فهذا دليل على فضله رحمة الله تعالى عليه. ويقول أبو الضحى مسلم بن صبيح: غاب مسروق عاملا على السلسلة سنتين، يعني أنه تغيب عنا، ترك الكوفة وذهب على مكان يقال له السلسلة واليا عليه، جعل واليا على هذا المكان لمدة سنتين ثم قدم. وعادة الذي يتولى مثل هذه الولاية ويقدم يكون قد حصل شيئا من المال، على الأقل من رواتبه أو المكافأة التي يعطى إياها، فأهله كانوا في انتظاره، فلما قدم أخذ أهله ينظرون في خرجه، خرج مثل ما نقول في شنطته في حقيبته، فأصابوا فأسا، الفأس معروفة لكنها بلا عصا، فقالوا: غبت ثم جئتنا بفأس بلا عود أيضا، يعني هذا الذي جئتنا به فقط هذه الفأس ثم ليس فيها عود؟ فقال: إنا لله، استعرناها نسينا نردها. مع ذلك يقول: هي ليست لي، هذه استعرتها من أحد الأشخاص ونسيت أردها، فبقيت في هذا الخرج بسبب النسيان الذي كنت عليه. إذن قدم صفر اليدين، يعني ما أخذ من المال شيئا، وإنما كان يحتسب في ولايته رحمة الله تعالى عليه، وربما كان يأخذ بقدر ما يقيم به صلبه رحمة الله تعالى عليه. يقول سعيد بن جبير، وهو أيضا سيد من سادات التابعين: قال لي مسروق: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آسى على شيء إلا السجود لله تعالى. الله أكبر، فقط هذا الذي يحزن على مفارقته من هذه الدنيا، تعفير الوجه لله جل وعلا في السجود. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينتفع بسير هؤلاء الصالحين، ونتوقف قليلا بفاصل قصير ثم نعاود إن شاء الله تعالى، فانتظرون.
أهل الله كرام في سير الأعلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لمواصلة ترجمة مسروق بن الأجدع رحمة الله تعالى عليه. فمسروق رحمه الله كان شارك في حرب القادسية التي كانت بين المسلمين والفرس، لكن في تلك الوقعة أصيب رحمة الله تعالى عليه، فأصابته آمة، والآمة هي الشجة، يعني الجرح الذي يكون في الرأس، ولكن تكون بليغة قد تصل إلى الدماغ، فأثرت فيه هذه الضربة، كما أن يده أيضا شلت في تلك المعركة. لكن مع ذلك كان رحمة الله تعالى عليه يقول: ما أحب أن هذه الآمة ليست لي. طيب لماذا؟ قال: لعلها لو لم تكن لي كنت في بعض هذه الفتن، لأنه شاهد صفين، فيقول: لو كنت قادرا على القتال فيمكن يغرني نشاطي أو قوتي فأشارك في شيء من هذه الفتن، لكن عصمني الله جل وعلا بهذه الضربة وهذه اليد التي شلت. لهذا ينبه عدد من أهل العلم على أن مسروق مسروقا والأسود وعددا من سادات التابعين تخلفوا عن مشاركة علي رضي الله تعالى عنه في بعض الوقائع التي حصلت بينه وبين الصحابة الآخرين، خاصة وقعة صفين. ويقال إن مسروقا شهد صفين فوعظهم وخوفهم ولم يقاتل، والدليل على هذا ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن مسروقا رحمة الله تعالى عليه أتى يوم صفين إلى الناس، فقام بين الصفين، قام بين صف علي وبين صف معاوية رضي الله تعالى عنهما، فقال: يا أيها الناس أنصتوا، أرأيتم لو أن مناديا ناداكم من السماء فرأيتموه وسمعتم كلامه فقال إن الله ينهاكم عما أنتم فيه أكنتم منتهون؟ فسبوه فقال: فوالله لقد نزل بها جبريل عليه السلام، وما ذاك عندنا بأبين من محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم دخل إلى الناس ورجع إلى الكوفة فلم يشارك. ومقصده رحمة الله تعالى عليه بهذا أن يقول للناس إنه لو كان هناك ملك نزل من السماء وقال لكم وأنتم في هذه الحال لا تفعلوا، نهاكم، فهل أنتم ستطيعون؟ إذا كنتم ستطيعون، لأن الآية الآن قامت عليكم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلى آخر الآية وفيها: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا الملك الذي نزل من السماء ليس عندنا بأبين مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الآية التي تنهانا أن نفعل مثل هذا الفعل. ما الذي تفعلونها أنتم الآن يا أهل صفين مسلمون وتتقاتلون؟ إذن أنتم وقعتم في هذا النهي الذي قال الله جل وعلا فيه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا من فقهه رحمة الله تعالى عليه، ومن ثاقب معرفته بالفتن وأحوالها، ومن حرصه على الأمة المحمدية، فهو يرى أن هذه الخلافات لا يجوز أن يكون الحل فيها عن طريق القتال وإراقة الدماء وإثارة الفتن. وأما بالنسبة لقتاله للخوارج فإنه قد شارك مع علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، قالوا: شهد قتال الحرورية مع علي واستغفر الله من تأخره مع علي. يعني يبدو أنه تردد نوعا ما، فاستغفر الله من هذا التردد وشارك، لأنه يرى أن قتال هؤلاء هو الحق بسبب ما دلت عليه الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وقيل إن قبره، يعني قبر مسروق رحمه الله، في السلسلة بقرب مدينة واسط من أرض العراق. يقول سفيان بن عيينة: بقي مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحد، يعني أنه كان أفضل الناس بعد علقمة رحمه الله، بل هناك من يفضله على علقمة، فهذا دليل على أنهما صنوان رحمة الله تعالى عليهما. ويقول يحيى بن معين: مسروق ثقة لا يسأل عن مثله. وفي رواية أخرى عثمان بن سعيد الدارمي يسأل يحيى بن معين عن مسروق وعروة في عائشة، لأن مسروقا كان من الرواة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعروة بن الزبير وهو ابن أخت عائشة، عائشة خالته، هو أيضا أحد الرواة عن عائشة، وهو من الثقات الأثبات فيها. فعثمان بن سعيد يحيى بن معين يقول، يسأل يحيى بن معين فيقول: من أثبت في عائشة، مسروق أو عروة؟ قال فلم يخير، يعني يرى أن هذا وهذا كله صحيح وأنهما صنوان، فلم يخير بينهما. وهذا دليل على أن مسروقا رحمه الله من أخص الناس بعائشة رضي الله تعالى عنها. ولهذا يقول علي بن المديني رحمه الله: ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد الله، يرى أنه هو المقدم من أصحاب عبد الله بن مسعود. لماذا؟ قال: صلى خلف أبي بكر ولقي عمر وعليا ولم يروي عن عثمان شيئا، يعني أنه وإن أدرك عثمان إلا أنه لم يروي عنه شيئا. ويقول العجلي عن مسروق: تابعي ثقة كان أحد أصحاب عبد الله الذين يقرؤون ويفتون، وكان يصلي حتى ترم قدماه. ويقول محمد بن سعد: كان ثقة له أحاديث صالحة. ويقول عامر الشعبي: غشي على مسروق في يوم صائف، يعني بسبب أنه كان صائما، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد تبنته، يعني ربته، فصار كأنه ابنا لها، كأنه ابن لها. فسمى من محبته لعائشة رضي الله تعالى عنها، لما جاءته بنت سماها عائشة، وكان يحب ابنته عائشة هذه ولا يعصيها في شيء. فلما أجهد نفسه بالصوم نزلت إليه ابنته عائشة هذه فقالت: يا أبتاه أفطر واشرب. فقال لها: يا بنية ما أردت بي؟ لماذا تأمريني بهذا؟ قالت: الرفق، يعني رفقا بك. قال: يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إنما طلبت الرفق لنفسي ليوم كان مقداره 50,000 سنة. كم نحن بحاجة لمثل هذه القلوب التي تعلقت بخالقها جل وعلا، وصارت مشاهد يوم القيامة ماثلة بين أعينهم رحمة الله تعالى عليهم. يقول محمد بن المنتشر: إن مسروقا كان لا يأخذ أجرا على القضاء، ويتأول هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول: أنا أقضي حسبة، فأنا بعت نفسي لله بناء على هذه الآية، فكان لا يأخذ شيئا على القضاء. ومما جاء عنه رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول: كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. أي والله كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. إذا رأيت الإنسان معجبا بعمله فاغسل يدك منه، فإن هذا مدعاة لأن يفتخر ويتعالى عن الناس، وإلى الله المشتكى. ويقول أيضا: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة. ونحن نعلم أن سورة الواقعة فيها تلك المشاهد: السابقين، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، وما ختم به آخر السورة من التذكير بحال الموت. كل هذا بلا شك أنه يجعل الإنسان يعيش هذه اللحظات فلا يغتر بهذه الدنيا. ولهذا يعلق الذهبي رحمة الله تعالى عليه على هذا فيقول: هذا قاله مسروق على المبالغة لعظم ما في السورة من جملة من جمل أمور الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة أو الجنة والنار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يبعدنا عن النار. يقول: ومعنى قوله فليقرأ الواقعة أن يقرأها بتدبر وتفكر وحضور، ولا يكون كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم، من كان ينثر القرآن مثل نثر الدقل فإنه لا يفقه ما يقرأ، وأما الذي يقرأ بتدبر فإنه هو الذي يستفيد من هذه القراءة. يقول الشعبي رحمه الله: إن مسروقا قال: لأن أقضي بقضية وفق الحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله، أو قال من غزو سنة، وهذا تقدم معنا ولكن هذه لفظة أخرى. ويقول أبو الضحى مسلم بن صبيح: سئل مسروق عن بيت شعر. أنا أقول هذا لإخواني الذين يولعون بالأناشيد وبالأشعار، وليس معنى هذا أني أحارب الشعر أو لا أريد لأحد أن يكون شاعرا أو ما إلى ذلك، ولكن هناك مبالغة وهناك إسراف في هذا الأمر كما نشاهده في كثير من القنوات وللأسف. فمسروق رحمة الله تعالى عليه لما سئل عن بيت شعر ماذا قال؟ قال: أكره أن أجد في صحيفتي شعرا، صحيفتي عند الله أكره أن أجد فيها شعرا. إذن ما الذي يريد أن يجد في صحيفته؟ يريد الأعمال الصالحة التي يترقى بها في درجات الجنان، نسأل الله أن نكون كذلك. كانت وفاة مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى في سنة 62 للهجرة، وقيل في سنة 63، وتوفي وله 63 سنة، وهذا يعني أنه رحمة الله تعالى عليه ولد في السنة الأولى من الهجرة، فعاش 63 وتوفي في سنة 63 فيما يبدو، أو في السنة التي قبلها، فتكون ولادته إما في السنة الأولى من الهجرة أو في السنة التي قبلها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستفيد من هذا التذكير وهذه السير العطرة وهذه الفوائد التربوية وهذه الدروس والمواعظ، وأن يجعلنا نعيش مع أسلافنا عيشة حقيقية على الأقل تخلصنا ولو فترة يسيرة من هذه المشغلات من الأمور الدنيوية التي استولت على الفكر وعلى الجهد وعلى الوقت وعلى كل شيء، فأصبحنا نلهث وراءها ولا نروي على شيء، لا يكون للواحد منا فرصة لمراجعة حساباته أو لتذكر المصير المحتوم الذي لا بد أن يوافيه، إنما نتذكر هذا من خلال مثل هذه السير العطرة. أسأل الله جل وعلا أن يفعني وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.